إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نواصل أيها الإخوة في باب الاعتكاف أو في كتاب الاعتكاف من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم الضوياني رحمه الله.
بسم الله. قال رحمه الله تعالى: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، والحديث متفق عليه. قال: ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. قال: وأفضل المساجد. نعم.
هذه المسألة يعني النذر في أن يعتكف في مسجد معين غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فماذا يترتب على هذا النذر؟ هل يوفي به أم لم يوفي به؟ المصنف رحمه الله تعالى ذكر القول الذي يقول إنه لا يوفي به لأنه لا مكان معين للعبادات، واستدل أيضا بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هكذا ذكر المصنف. والمتأمل في النصوص الواردة في هذا الباب نجد حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل بأنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة وهي هضبة قرب ينبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: إذن فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. فالرجل نذر والنذر عبادة، وحدد لهذا النذر مكانا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المكان بشرط أن يكون خاليا من طقوس الجاهلية من الأعياد والمعابد ونحو ذلك. ولذلك لما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم منه قال: أوفي بنذرك، يعني في نفس المكان عند هضبة بوانة، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، نذر المعصية لا يوفى به، ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لو نذر أن يصعد السماء، لو نذر أن يقع في البحر، لو نذر أن يصلي في أي مسجد من بقاع الأرض. لذلك الصحيح أنه يوفي بالنذر في أي مكان حدده ما لم يكن خارجا عن طاقته أو كانت فيه معصية. فإذن الذي ترجح خلاف ما قال المصنف وهو جواز قضاء النذر النذري في المكان الذي حدده ولو كان غير المساجد الإيش الثلاثة. هذا الذي يظهر لي المسألة والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأفضل المساجد المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود، وفي رواية: فإنه أفضل. قال: فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه. فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. قال فسأله فقال: صلها هنا. قال فسأله فقال: شأنك إذا. رواه أحمد وأبو داود.
نعم. هذه المسألة تتعلق بفضل هذه المساجد الثلاثة، أفضلها المسجد الحرام حيث الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، ثم المسجد النبوي حيث الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، وقد جاء حديث صححه كثير من العلم وهو أنه 500 صلاة. طيب، لو فرض الإنسان نذر في أحد هذه المساجد، هل له أن يقضي في أي واحد منها؟ إن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فله أن ينتقل إلى ما هو أفضل منه، والصلاة في المسجد النبوي أو الصلاة في المسجد الحرام. يعني النذر أن يصلي في المسجد الأقصى له أن يصلي في أي واحد من المسجدين، وإن نذر أن يصلي في المسجد الحرام لا يمكن أن ينزل من أعلى إلى أسفل، فلا بد أن يصلي في المسجد الحرام وطبقا لنذره أو وفقا لنذره. طيب، إن نذر أن يصلي في المسجد النبوي ليس له أن يصلي في المسجد الأقصى، لكن له أن يصلي في المسجد الإيش الحرام. إن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى له أن يصلي في أي مسجد من المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الحرام، وهكذا يعني له أن ينتقل إلى الأعلى وله أن لا يرجع إلى الأقل، لا يرجع إلى الأقل
إلى المفضول.
نعم،
إلى المفضول.
أين إلى المفضول؟ يعني إذا نذر أن يصلي في المفضول فله أن يصلي في الفاضل، وإن نذر أن يصلي في الفاضل فليس له أن ينزل إلى المفضول. هذه خلاصة هذه المسألة. نعم.
قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه. الأثر رواه أبو داود رحمه الله، وحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وحديثها متفق عليه. قال: وبنية الخروج ولو لم يخرج، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. وبالوطء في الفرج، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة.
قال: فإذا،
نعم، قال
أو ابدأ المسألة من أولها.
نعم. قال: وبالوطء في الفرج، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
نعم.
قال: فإذا وجد الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، نص عليه. قال وروى حرب عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. قال وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الآية وبالردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد.
هذه مبطلات الاعتكاف تبطل بالخروج المتعمد لغير حاجة كما تبطل بالجماع كما تبطل بالمباشرة إن أنزل كما تبطل أيضا بنية الخروج إذا قصد الخروج من المعتكف. وعليه إن حصل شيء من هذه المخرجات عليه له أن يستأنف من جديد له أن يستأنف من جديد ولا يبني على ما مضى. ينبغي أن يستأنف على الجديد ولا يبني على ما مضى لأن العبادة مستقلة أفسدها فلا بد أن يأتي بها من أولها. ولذلك فإن إذا حصل واحد من هذه الأمور الأربعة بطل الاعتكاف وإذا بطل استأنفه من جديد إذا بطل استأنفه من جديد. اللهم إلا لابد مما لابد منه من قضاء الحاجة كالبول والغائط وكذلك أكل طعام إن لم يجد من يخدمه بذلك ويذهب يتوضأ ونحو ذلك. نعم.
كانت عائشة تمر
وكانت عائشة رضي الله عنها تمر في البيت وفيه المرضى فلا تمر بهم تكتفي بمجرد السؤال عنهم. نعم.
قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة ولأنه أمكنه الإتيان بالمنذور.
من أول هذا
قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة ولأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلازمه كحالة الابتداء وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه عليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا قضاء ولا كفارة لأن ذلك كالمستثنى
يعني إذا
لكونه معتادا ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم لأنه لا بد له منه. قال فيدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان المتقدم. قال وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف لقول عائشة رضي الله عنها إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة. الحديث متفق عليه. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى.
هذه مسائل تتعلق يعني بمسألة إذا خرج من الاعتكاف أو إذا أبطل الاعتكاف استأنفه إن كان مقيدا بمدة معينة وإن لم يكن مقيدا بمدة معينة أيضا يستأنف الاعتكاف ويعتكف من جديد وكأنما لم يسبق له شيء. والبعض يفرق بين ما إذا كان هناك تقييد بزمن معين أم لا فيقول إذا كان في زمن معين مثلا حدد شهر معين وفات الشهر أو خرج قبل أن ينقضي الشهر هذا يعني ما يفعل شيئا. أما إذا حدد إذا كان يعني في ليست له أيام معينة فهذا يستأنف من جديد إذا لم يحددها بوقت معين أو بشهر معين أو بزمن معين. وينبغي المسلم أن يعني يجتهد في مراعاة آداب الاعتكاف من كف اللسان وترك القيل والقال والبعد عن كل ما يشين في هذا الباب حتى يكون عمله عملا صحيحا جادا. ولا بأس أن يعني يطلب العلم أو يجلس في مجالس العلم أو نحو ذلك. نعم
انتهى أحسن الله.
وبهذا نكون
مسألة قال إذا نوى المسجد دخل المسجد ما ينبغي له نية الاعتكاف أن ينوي نية الاعتكاف وكرهه شيخ الإسلام لم يره.
لا هذا نعم هذا يعني إذا قصد أي مسجد
أي مسجد
إيه يعني وهو صائم فيعني له يعني له أن ينوي نية الاعتكاف. والحقيقة يعني لا يطالب بهذا فإن أرادنا وإن لم يرد لا حرج عليه ولا تتريب عليه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقد انتهينا من كتاب الصيام وما يتعلق به من مسائل من صوم التطوع والاعتكاف من كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم الضويان يرحمه الله. انتهينا منه في يوم الاثنين 17 من شهر رمضان سنة 38 و300 الهجرة النبوية وذلك بالمسجد النبوي.
سأل الله إليكم الدنيا والآخرة وفر الله لنا ولكم للسامعين.
غدا إن شاء الله نترك المجال كله للأسئلة أو نأتي بمقدمة عن العشر كلمة قصيرة عن العشر ثم يترك باقي الوقت للأسئلة إن شاء الله.
سأل الله إليكم المسألة بدعها شيخ الإسلام رحمه الله نية الاعتكاف ولو ساعة دخول المسجد مع نية الاعتكاف.
ماذا
شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها بدعة؟
أي
نعم قال ولو دخل المسجد ولو للحظة أو ساعة فينبغي له أن ينوي نية الاعتكاف.
نعم هذا الذي يرون
لا سيما إن كان صائما.
هذا الإلزام كلمة لا ينبغي شبه إلزام هذا في الحقيقة محل نظر ولكن هو المتطوع أمير نفسي من جهة ومن جهة أخرى أرى أن الاعتكاف القصير لا يسمى اعتكافا لا يسمى اعتكافا وإن كان بعض الفقهاء يرى أنه يجوز ولو لمدة ساعة. نعم وبعضهم يشترط معه الصوم أكثرهم يشترط معه الصوم. نعم
وما زالت اللوحتان في محلهما عند باب الخوخة وعند باب أربعة لوحتين قديمتين مكتوب على كل واحدة منهما أنوي الاعتكاف.
الله المستعان.
وهو مذهب الشافعي ينسب للشافعي رحمه الله. أحسن الله إليكم. ما أدري سؤال الكبير الذي أجلتم أمس
طيب اطرحوه. نعم. وخر هذا قليلا فينا فينا مسؤول
إيه بس نعم. أهل الكنانة يقولون سؤال كبير وسؤال صغير. أسأل الله إليكم. سائل كريم يذكر بأنه قدر الله عليه أن جامع زوجته وهي حائض وهو صائم في نهار رمضان. نعم. يقول وهي ليست صائمة لكن هو صائم وغلبته شهوته.
نعم
ماذا عليه؟
عليه الكفارة عتق رقبة طبعا الرقبة غير موجودة هذه الأيام وعليه أن يصوم شهرين متتابعين يترك حتى يبرد الجو إن شاء الله مع التوبة إلى الله عز وجل. أما هي باعتبار أنها مفطر فلا يلزمها شيء وإن كانت تأثم في تمكينه من جماعها في يعني ارتكب حدثين يعني انتهك حرمة شهر رمضان وجامعها في حال الإيش الحيض فهما جريمتان فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة ويعزم على عدم العودة ويقلع من الذنب ولا يكرره ويندم على ما بدر منه ثم إذا إن شاء الله برد الجو وبدأ يعني شهر الخريف أو الشتاء فصل الخريف أو الشتاء يبدأ في صيام الشهرين المتتابعين ولا ينتقل إلى الإطعام إلا من عجز عن الصوم. والقاعدة أنه إذا كان يستطيع أن يصوم رمضان فالكفارة لا تسقط عنه ولا ينتقل إلى الإطعام. نعم.
هذا يقول يذكر بأن له زوجتين. نعم. وجاء بواحدة منهما إلى العمرة، هل يلزمه إعمار الثانية؟
نعم.
أم
نعم.
الكبيرة لا يلزم إعمارها؟
الكبيرة أيضا هذا يعني ستسقط حقوقها لأنها كبيرة خلاص؟ لا يا عبد الله، اتق الله. ها؟ يقول صاحب المثل ما الحب إلا الحبيب الأولي، ارحمها الكبيرة وأتي بها العمرة، وكان مفروض أنك قدمتها، ثم إن استطعت أن تأتي بهما معا فهذا شيء طيب، ما استطعت ابدأ بالأولى، ثم إذا تسنى لك فرصة أخرى أعمر الثانية. أما أن تقدم الصغيرة هذه تقديم عاطفي، ما هو تقديم حق شرعي. فاتق الله في نفسك وأعطي كل ذي حق حقه. نعم. ويلزمك الآن أن تعدل وأن تعمرها كما أعمرت أختها. نعم.
وهذه السائلة الكريمة جبل الله الكسر تذكر بأنها نامت جنب ابنتها ثم تقلبت عليها تقول فماتت الطفلة، ماذا عليها؟
أولا نسأل الله أن يعوضها خيرا وأن يخلفها خيرا، وثانيا ليس عليها إثم باعتبار أنه قتل خطأ، وثالثا عليها صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين لأنه قتل خطأ وليس عليها إثم إن شاء الله تعالى. نعم.
هذا يقول هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية؟
إذا فتحنا باب الرقية سيطول الجواب، لكن سأختصر. الرقية الشرعية لم تعد شرعية في أكثر، عند أكثر الرقاة، عند أكثر الرقاة هي رقية بدعية، وذلك أن اتخاذ الرقية مهنة يتكسب من ورائها بدعة من البدع لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرها ولم يفعلها الصحابة. أعرف أن البعض سيعترض على كلمة ولم يقرها، سأتطرق إلى المسألة، يعني لم يقرها بوضعها الإيش الذي يفعله الناس الآن. الرقية لها شروط، أن تكون باللسان، أن تكون من القرآن الكريم والأدعية النبوية المأثورة، أن تكون باللسان العربي، ويجوز الدعاء بغير العربية إذا كان مأمونا، والثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، والرابع أن تكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة الرقية النبوية أنك تنفث على المريض وتقرأ ما تيسر معك من القرآن عليه، ولا يجوز كشف وجه المرأة من أجل أن يصيبها الرذاذ كما يفعله بعض الرقاة الخونة الذين يصطادون يريدون أن يحصلوا على نظرة من هذه المرأة المسكينة، والبعض منهم يقول لا بد تكشف وجهها حتى عندما أنفث يصل الرذاذ إلى إيش؟ إلى الوجه، وقصده ماذا؟
الرؤية.
نسأل الله العافية والسلامة. وآخرون يعني يفعلون أشياء كلها مخالفة للشرع لا تعد ولا تحصى من خنق المريض والإفراط في ذلك ولمس المواضع التي فيها الألم من المرأة، هذا كله لا يجوز، لا يجوز هذا. وأعظم من هذا كله اتخاذها مهنة، ما حد اتخذها مهنة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبعهم بإحسان أبدا. لذلك فإن اتخذ من اتخذها مهنة فإنه مبتدع مبتدع مبتدع. بقي أن يقال كيف تقولون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أبا سعيد رضي الله عنه ومن معه من الصحابة عندما أخذوا الجعل على القوم الذين لم يضيفوهم عندما لدغ سيدهم فرقاه بسورة الفاتحة، فقالوا إنكم لم تضيفونا فلنرقيكم حتى تعطونا جعلا، فأعطوهم قطيعا من الغنم، فذهبوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوا لي معكم بسهم. الاستدلال بهذا الحديث على الرقية الموجودة حاليا باطلة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اتخذوا هذا مهنة بسبب هذه القصة. والأمر الثاني أن السلف الصالح لم يفعلوا ذلك. والأمر الثالث أن لأخذ الجعل هنا سببا، وذلك أنهم لم يضيفوهم فعاقبوهم بأخذ هذا الإيش؟
الجعل.
ثم إننا لم نجد أن أحدا من الصحابة استدل بهذا الحديث على فتح العيادات الرقية. يأتي الراقي الدجال الذي ضحك على الناس ويحضر عنده آلاف الجوالين من الماء وآلاف القوارير من الزيت، أولا تشترى بثمن مضاعف، كيف هذه فيها البركة؟ ها؟ تشترى بثمن مضاعف، وثانيا يتفل فيها، والله أعلم بجواز نفسه هذا عندما اتخذها مهنة. حتى أخبرنا عن أحدهم ولا نسميه أنه لعله راجع إن شاء الله، فأنه عنده خزان ماء، خزان كبير يتسع لآلاف الجوالين، فيعبي للناس من الخزان، وهذا ماء، هذا ماء يقول لكم قد رقى فيه، ويعني يبيع في اليوم آلاف الجوالين بآلاف الريالات أو الجنيهات. يضاف إلى هذا الآن نجد في الأسواق وعند العطارين قوارير ماء ورد وعلب زعفران وعجين وبعض الأشياء التي يدعون أنه قد نفث فيها.
قوارير زمزم،
قوارير زمزم، الأول أنه ما لا يوصخ زمزم، زمزم شفاء، فيجي هذا الراقي الذي اتخذها منه فيوسخ زمزم برقيته، والله يوسخه يقذرها. زمزم قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له. يأتي هذا التاجر الأكال لأموال الناس بالباطل ويوسخ ماء زمزم، يعني يقزز الناس منه، ما يصلح أبدا بحال من الأحوال. فاتق الله يا عبد الله وانتبه لنفسك.
نعم، عجائن في العطارات،
ها؟
عجائن، أيوة، مختلفة. نعم،
العجين هذه عجينة فلان بمئة ريال في علبة صغيرة كذا، وهذه عجينة فلان المسكين بعشرة ريال. ليش؟ هذا عنده قرآن آخر ولا ها؟ ولا عنده وحي منزل؟ لو إن كانوا صادقين أنها كلها قد رقي فيها فلماذا هذه بمئة وهذه بعشرة؟ ولا فلان ملاك يعني وفلان جني؟ لا، هذا كله دجل. وأقترح على الهيئة وفقها الله وهي فاعلة أن تصادر هذا العجين وهذه موية الورد هذه اللي تملأ الدكاكين والمحلات ويضحكون على الناس فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه قد طلق زوجته طلاقا رجعيا وهي حامل، يقول ومكثت سنتين وهي تريد رجعتي وأنا ممتنع، والآن يقول أرجعتها بدون عقد ولا مهر، فهل علي شيء؟
نعم نعم، عقدك باطل وأنت معها في سفاح، لأنها انتهت عدتها بوضع الحمل حتى ولو كان رجعيا، وليس لك أن ترجع إليها إن كان الأمر كما قلت أن الطلاق رجعي، إن الطلاق رجعي، فلا ترجع إليها بعد انتهاء العدة إلا بماذا؟ إلا بعقد جديد. الآن فارقها بدون طلاق، ما تحتاج طلاق لأنك دخلت عليها زنا، الآن أنت معها في سفاح، فاتق الله سبحانه وتعالى وتوب إلى ربك، وإن كنت تعلم الحكم فأنت زاني، وإن كنت لا تعلم فهو وطء بشبهة، فارقها حتى تنقضي عدتها بأن يأتيها الحيض ثلاث مرات، ثم إن أردتها اخطبها خطبة جديدة ويعقد لك عليها عقدا جديدا. أما رجوعك لها بدون عقد فهذا سفاح. وكما قلت كنت تعلم الحكم فأنت زاني ويجب عليك الرجم، تستحق الرجم. إن كنت بالإضافة إلى عقوبة الآخرة، إن كنت لا تعرف الحكم مع أنه الحق المفروض الواحد يسأل في مثل هذه الأمور، هذه مسألة الفروج يجب فيها الاحتياط، يجب فيها الاحتياط. فانتبه يا عبد الله، الآن فارقها، هي ليست زوجتك أبدا، ليست زوجتك، فابتعد عنها من الآن. نعم. ثم إذا انتهت عدتها تخطبها ضمن الخطاب الآخرين.
يقول هل يجوز لي نعم هل يجوز لي أن أخرج من الاعتكاف لأداء عمرة ثانية؟
لا تخرج إلا لقضاء الحاجة أو الأكل والشرب فقط. نعم.
يقول هل يجوز بناء ثلاث أدوار دور إلى ثلاث أدوار فوق المسجد كمصليات للنساء وتحفيظ القرآن ونحو ذلك؟
لا بأس إن شاء الله تعالى، لا بأس. طبعا هناك من يمنع، بعض الفقهاء يمنعون أن يعلو المأمومون الإمام، ولكن يبدو أن الحاجة ملحة الآن ولا نعلم دليلا يمنع من ذلك.
والسكن فوق التحفيظ يجوز؟
والسكن فوق المسجد لا بأس به، على أن تكون دورات المياه ليست فوق المسجد، تكون مستقلة عن سطح المسجد. وأما السكن في حد ذاته لا بأس، على أن تكون دورات المياه بعيدة عنه منفصلة عنه. نعم.
يقول يذكر بأنه يبيع من بضاعته، يستورد أجبان غربية مكتوب عليها أسماء آلهة، هل ما حكم بيع هذه الأجبان؟
أبدا لا يجوز أن يبيعها، عليه أن يتخلص منها، يعني يستورد الأشياء المباحة، أما الأشياء المشبوهة مثل هذه ما دام مكتوب عليها أسماء آلهة فيبتعد عنها، لا يجوز، هذه دعاية للآلهة. نعم.
وهذا يقول
وثمنها محرم، وما حرم بيعه حرم ثمنه وحرم استعماله. نعم.
وهذا يذكر بأن عنده مكتب سفريات، يقول عمرة بالتقسيط، يقول أقسط، يذكر بأنه يتعامل مع مكتب سفريات، يقول يأتيني المعتمر فأدفع له ثمن العمرة ويقسط لي مع فائدة 30%.
لا إله إلا الله، هذا هو الربا الذي لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني تقرضه نقودا ليعتمر بها بربا، هذا محرم. والعمرة لا تقبل، لا تقبل العمرة التي أديت بهذه النفقة، لأن الإنسان لابد أن يسأل عنها. الله طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فاحرص يا عبد الله أن يكون مالك حلال. أية عمرة أنك تعطيه نقود بربا ليعتمر بها؟ ثم من قال إنه تلزمه العمرة إذا كان غير قادر عليها؟ إذا كان ليس عنده مال نقدي لا يجوز له أن يستدين من أجل الحج والعمرة، لا يجوز له البتة، لا بفائدة ولا بدون فائدة، حتى بدون فائدة ما يجوز. ولله عن سحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما عاد حصلت الفائدة فهذه مصيبة أخرى، أوقعته في الربا ووقعت نفسك في الربا، والربا حرب لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون.